بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس في تفسير هذه الآيات في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ووقفنا عند أن في هذه الآيات أوجه في القراءات، في قوله تعالى يأكل منها قرئت أو تكون له جنة يأكل منها، وقرئت نأكل نأكل منها. وفي أيضا في قوله تعالى ويجعل لك قصورا قرئت ساكنة ويجعل لك قصورا، وقرئت بالضم ويجعل لك قصورا. قبل الخوض في ما يستفاد من أوجه القراءات في هاتين الآيتين، نشير بسرعة إلى قضية القراءات. نحن بفضل الله تبارك وتعالى وصل إلينا القرآن مكتوبا في المصاحف، مقروءا متداولا تنقله الأمة الكافة عن الكافة. وهذه الكتابة التي في أيدينا كما هو معلوم تعرف بالرسم العثماني، وهي الجمع الثاني للقرآن، وإن شئت قلت أنه الجمع الثالث. الجمع الأول كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بالكتابة. إذا نزل الوحي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتبة فيكتبون، ثم كل كاتب يجمع الكتابة عنده على ما يكتب على الرقاع ونحو ذلك، فكان جمع فردي لكل كاتب من كتبة القرآن. وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجري العادة على إدراج ضمن جماعات القرآن، وإنما يقولون الجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم الجمع الثاني في عهد عثمان رضي الله عنه. أما الجمع الذي الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر، أن عثمان رضي الله عنه ألزم الناس بالرسم الذي جمع به القرآن. ثم أما القرآن المقروء فموجود ومتصل السند منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما وصل إلى الأمة بعد عصر الجمع العثماني اللي صار هناك رسم واحد ملزم لا يجوز لأحد إنه، لأن معلوم الرسم مش جزء أساسي من اللغة، بمعنى إن لما تكتب الكلمة فيها مد تكتب المد ولا ما تكتبوش مثلا، ده ممكن يتغير. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف ورسمه برسم، واتفق الصحابة في عصره على إلزام الأمة بهذا الرسم حفظا للقرآن، وهذا جنبا إلى جنب مع القرآن المحفوظ في الصدور. وصل إلينا ذلك، مع ذلك هناك آيات يمكن أن تقرأ بأكثر من وجه، ثبت بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، وهي مثبتة في مصحف عثمان رضي الله عنه. زي ما احنا بنقول هنا اختلاف في تشكيل، ممكن اختلاف في وضع نقط، لأن مصحف العثماني كانش فيه نقط أصلا، فيبقى الكلمة الواحدة ممكن مع قرئت بلفظين رسمهما واحد، زي ما برضو بنقول هنا يأكل ونأكل وهكذا. كل ده ثبت، وهذا الثابت يسمى قرآنا، واصطلح العلماء على تسمية ذلك بالقراءات. يقول هذه الآية قرئت بكذا وقرئت بكذا، هذا بالإضافة إلى لهجات في طريقة نطق طريقة نطق حروف المد وحروف الغنة ونحو ذلك. وكل إمام من أئمة القراءات اختار لهجة أنسب له ولقومه، فصار كأن القراءات فيها جزء في طريقة الأداء وجزء في بنية الكلمات، وكل هذا بالنسبة لنا يسمى قرآن. فمن أين جاءت نسبة القراءات إلى أصحابها؟ حفص وورش وغير دول أئمة، زي ما في أئمة في الفقه في أئمة في القراءات، وهؤلاء لهم أسندهم إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم تلقى سواء لهجة في القراءة بالذات في حروف المد والغنة وغيرها، بالإضافة إلى بنية الكلمات، ربما الكلمة الواحدة القارئ الواحد منهم وصلت له بالطريقتين، نأكل ويأكل، ممكن واحد وصلت له واحدة منهم ونأكل فقط والتاني يأكل فقط، مجموع هذا كله طالما موافق للرسم العثماني وطالما وصل بالسند الصحيح المتواتر وهو موافق للغة العربية، ولا بد أن يكون موافق إذا كان كذلك، فهذا قرآن. طيب منين جيهم أنهم سبع قراءات؟ لا ده زي ما ننجيهم أنهم أربع مذاهب، حاجة اتفاقية، هم فهي المذاهب الفقهية محصورة في أربعة، ليست محصورة في أربعة، إنما هم أربع علماء كبار اشتهروا، وكان في غيرهم، كان في سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، قالوا بس ما معظم أراءهم وافقة جدا قريبة جدا من أراء أبي حنيفة، فلم يكن اعتبار أراءهم مذهب. كان في الليث بن سعد قالوا أراءه موافقة قريبة جدا من أراء مالك فلم يعتبر مذهب. في داود بن علي قالوا شذوذاته كتير، وإن كان البعض بيعد مذهب خامس. بمعنى أن قضية الفقهاء الأربعة دي مسألة ليست من الدين، أن لازم يكون في أربع مذاهب أو أربع فقهاء كبار والباقي يعتبروا أقل منهم منزلة. أيضا في القراءات في سبع أئمة كبار، وفي تتمة السبعة في عشرة وفي أربعتاشر وفي أكتر من كده، ولكن دول المشهورين جدا أشهرهم على الإطلاق سبعة، ثم في ثلاثة قريبين من السبعة دول في الشهرة وهكذا. فعلماء القراءات بيقولوا القراءات السبعة ثم العشرة ثم الأربعة عشر، لكن ده بالنسبة لنا كله على بعضه قرآن، وبالتالي ما فيش ما يلزم انك تقرب حفص يبقى لازم تقرب حفص على طول، او تقرب ورش يبقى لازم تقرب ورش على طول. وان كان من ناحية عدم فتنة الناس، ودي نصيحة بعض الأئمة في القيام رمضان بالذات ممكن ينوع في القراءات، هو احنا على يقين ده كله قرآن، وانه ما كانش يوم ما نزل في حاجة اسمها حفص وفي حاجة اسمها ورش، ولكن الناس حفظت ما دام الامر فيه تخيير فاختاروا طريقة حفظوا بيها، فما فيش داعي لفتنة الناس بان الناس تبتدي تعرف طب هو ده بيقرب ايه طب مش بيقرب ايه، يكون ده في مجالس العلم يعني قد لا يكون من المناسب تنويع القراءات في صلاة القيام او نحوها من المحافل العامة، لا سيما ان في جزء منها لا فائدة منه، اختلاف لهجة النطق ده رخصة عشان كل قبيلة تنطق حروف المد مثلا بالطريقة الأقرب لنطقها. فالآن إذا كان الناس مثلا في مصر كان لهجتهم أقرب للهجة حفص، ليه أنا عايز أفرض عليهم يقروا بالإمالة زي ورش مثلا؟ يعني يمكن في فائدة لما نتكلم على أن الآية دي قرأت باللفظ ده وباللفظ ده لأن ده هتفيد في المعنى، لكن طريقة النطق نفسها علم يتعلم، عشان احنا المطلوب ندعو إلى الله تبارك وتعالى، ممكن دلوقتي رجل يحفظ القرآن في مصر ثم يقدر الله له أنه يروح يحفظ الناس في المغرب، يروح يحفظ الناس في إفريقيا، فيبقى لما يكون ملم بكل أوجه القراءات يقدر يحفظهم أيسر قراءة لهم، لكن مش هو مطلوب أنه يفرض على العوام لهجة، هي الأمر كله مداره على الرخصة. على أي حال احنا بنقول كل ما ثبت سواء طريقة في أداء الحروف أو تغيير في بنية الكلمة أو في تشكيلها أو في نحو ذلك هذا كله قرآن، سواء احنا تعلمناه من طريق حفص أو من طريق ورش أو من طريق غيره، طالما ان في النهاية فيه إسناد ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل لهذا الأمر علاقة بقوله صلى الله عليه وسلم أنزل هذا القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف، دي مسألة. أولا كن إن دي سبعة أحرف ودول سبعة قراءات، يجب إنك تفصل تماما أي علاقة بينهم. ليه؟ لأن القراءات مش سبعة، والقراءات علماء قراءات نقلوا ما قرئ به القرآن، وكون إن في سبعة أشهر من غيرهم ما يقولش إن القراءات سبعة. إذن بالنسبة للعدد ما فيش إطلاقا أي علاقة بين إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبين إن القراءات يعني اشتهر منها سبعة. لكن هل في علاقة غير كده؟ بعض العلماء بيقول بيقول هذه الاختلافات اللي بين القراء هي السبعة أحرف، بمعنى إن القرآن يمكن أن تنزل الآية الواحدة بصورتين متغيرتين، وهذا التغير في صورة الآية يعود إلى سبعة أبواب من أبواب التغيير، إما تغيير الشكل، تغيير حركة الحرف زي ما بنقول، وإما تغيير وضع النقاط، وإما الزيادة والحذف. في بعض الآيات بتيجي بواو عاطفة لها على ما قبلها وبعضها من غير، وإما بزيادة حرف وإما بنقص حرف. العلماء بيعدوا سبعة أوجه، فبيقولوا هم دول السبعة أحرف، وهذا هو الذي يفسر اختلاف القراءات. فيبقى في قول بيقول إن السبعة أحرف هم القراءات، بس مش كل حرف قدامه قراءة من القراءات المشهورة، لا، ده هو من أين يأتي التغيير في بعض الآيات لما بتتكرر وتنزل بطريقتين. ممكن يبقى إيه الاختلاف بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية؟ قالوا في سبع أمور يمكن أن تختلف، وهو ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أحرف. القول ده قول وجيه وقوي، وإن كان الأقوى منه أن القرآن نزل على سبع لهجات، سبع لغات من لغات قريش، بمعنى اللي ما كانوش يعرفوا يقولوا كلمة تعالى أو جاء، كان القرآن تيسيرا ينزل القرآن بجاء وجاء ربك مثلا، على سبيل المثال، هذه مش مثال ثابت يعني، يوم ينزل معاها تاني بلفظ أقبل بدل جاء مثلا، فكان ده تيسير على قبائل العرب ثم رفع، وكان تمام رفعه بإجماع الصحابة على أن بقاء هذه الرخصة سوف يضر الأمة، فأجمعوا على أن يكتبوا المصاحف بلهجة قريش فقط، وصار هذا الإجماع ملزم لمن بعدهم. هذا الراجح في شأن الأحرف السبعة، إن هذه كانت رخصة عمل بها زمانا، وإن إجماع الصحابة حجة، وكان إجماعهم على الإبقاء على حرف واحد من هذه السبعة وهو أبلغ هذه الحروف وهو الأصل في القرآن وكتابة رسم المصحف به، ويبقى كل أنواع التغيير الواردة هي داخل ذلك الحرف. يبقى في بيقولوا أن الأحرف السبعة كلها باقية في القراءات، وفي بيقولوا هو حرف واحد الذي بقي، وإن الصحابة في زمان عثمان رضي الله عنه كتبوا المصاحف على الرسم بالآيات التي نزلت أصالة بلغة قريش، وإن ما كان من تغيير في بعض الآيات بتغيير ألفاظ لحكمة واحدة وهي موافقة لغات بعض القبائل الأخرى، هذه الرخصة صار لا حاجة فيها، فلم تكتب في المصاحف العثمانية، وبقي في المصاحف العثمانية الآيات مكتوبة بلغة قريش، وما كان فيها من إن الآية تقرأ مرتين بطريقتين مختلفين كان هذا نازلا مرتين لحكمة معنوية فيها إضافة في المعنى، وليس مجرد التيسير على بعض القبائل التي لم تكن تستطيع أن تنطق بعض ألفاظ القرآن، فكان من باب التيسير عليهم كان ينزل القرآن بلغة قريش ثم ينزل في تغيير هذه الألفاظ بلغات هذه القبائل. إذن لعل هذا يكون هو أقرب الأقوال، ويلي في القرب إن الأحرف السبعة كلها هي موجودة، وعلى أي حال نحن من حيث العمل، من حيث العمل معنى المصحف العثماني أجمعت الأمة على أنه لا يعتد بغيره، ومعنى القراءات المتواترة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافقة للرسم العثماني هذا هو القرآن، علينا أن نقرأه ونتعبد به ونتعلم ما فيه. وفي هذه الحالة بتكون الآية التي قرأت مرتين تعامل معاملة الآيتين، نستفيد من القراءة دي حكم ونستفيد من القراءة التانية حكم تاني. زي مثلا بنيجي في آية الوضوء قرأت بأرجلكم وقرأت أرجلكم، يبقى هنا لما يبقى الأرجل مفتوحة تبقى معطوفة على المغسولات، وده المعروف ان فرض الرجل الغسل، ولما تبقى مكسورة او مجرورة تبقى معطوفة على الممسوحات، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم تبقى فيها إشارة للمسح على الخفين. يبقى نقول الآية أثبتت المسح على الخفين، ثم جاءت السنة فبينت أنه مقيد بقيود. يبقى استفدنا من قراءة النصب إن فرض الرجل الغسل، واستفدنا من قراءة الجر أنها قد تمسح، وإن كانت السنة بينت أن المسح يكون في أحوال وهكذا. فإذا ده اللي احنا نتعامل به مع القراءات. لما نيجي نتكلم مع المستشرقين والمنصرين ونحو ذلك، يقول طب الكلام ده كله في موضوع جمع القرآن والجهد البشري اللي تم في عهد عثمان في جمع القرآن، وبعض الكلام في العلماء بيقولوا ان ترتيب صور المصحف بعضه كان باجتهاد من الصحابة مش كله كان توقيفي، ترتيب الصورة الواحدة آيات الصورة الواحدة بالإجماع توقيفي بالوحي، أما الصورة دي قبل الصورة دي في المصحف في علماء بيقولوا انها كانت اجتهاد من الصحابة وفي بيقولوا كانت توقيف. فالمسائل الدقيقة دي هم بيجوا يقولوا فين بقى القرآن، انتوا بتقولوا القرآن ما من عند الله، اهو في جهد بشري في جمعه، في جهد بشري في ترتيبه. قال لهم يعني قليل من حمرة الخجل، هم عندهم كتب اتكتبت بعد انبيائهم بأزمنة متطاولة، واللي كاتبها كاتب اسمه على الكتاب من بره، انجيل متى انجيل يوحنا، فده وما كان لا 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 معظمهم لا لم يحضر زمن هذا النبي اصلا، والكلام من اوله لاخر واحد منهم انجيل لوقا مثلا في مقدمه زي مقدمه اي كتاب كده بيقول ان لا الناس كتبوا في حياه المسيح وقصته فاراد ان يشاركهم في ذلك. يعني اذا متى ومرقس اللي سبقوه هو شايف انه ناس عملت مجهود وكتبت، يعني حاجه زي كتب السيره عندنا كده ده ان كان، ويجوا يكلمون احنا في جمع القرآن اللي جمع والصحابة متوافرون اللي حضروا العرض القرآن العرض الأخيرة من جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بقى دي أمور يعني لا يحق لهم أن يتكلموا فيها البتة، لأن ده كله تم في زمن نزول الوحي، وممن عاصروا الوحي وممن أيقنوا بأن هذا من عند الله، بالإضافة للأمور الأخرى. احنا قلنا أسلوب القرآن في غاية التميز لا يمكن أن يداخله غيره، واضح جدا من أوله إلى آخر. الأمر الثاني القرآن في أدلة صدقه وإعجازه كما أشرنا قبل ذلك، وفيه أنه محفوظ بحفظ الله له. إذن يبقى كل اللي عملوا الصحابة رضي الله عنهم كان استعملهم الله ليتم ذلك الحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله موجود مع الأمة منذ ذلك العصر النبوي وعصر الصحابة، بهذا الله تبارك وتعالى الصحابة إلى جمع المصحف على هذا الرسم ليكون مانعا من أي صورة من صور التحريف ومن أي صورة من صور التبديل. وكون أن الصحابة تركوا رخصة وجدوا أن في بقائها فتنة، ده لا يمثل أي إشكال. سان كان عنده باب من أبواب التيسير ووجد قبائل العرب أسلمت بفضل الله، اللي بيسلم جديد من العجم كده كده مضطر يتعلم اللغة العربية ككل لكي يقرأ القرآن، فليتعلم لغة قريش والقرآن سيتسع ورقعة الإسلام ستتسع، فلا بد حينئذ من أن يكون الأمر أضبط بخلاف لما كان داخل جزيرة العرب الحفاظ موجودين، كل قبيلة بتسلم بيذهب لها جمع من الصحابة يعلمونهم القرآن. لما صار الأمر يحتاج إلى ضبط أعلى من ذلك كان موجود الرسم العثماني ومعه القراءات المتواترة لذلك الرسم تعلمتها الأمة. كل هذا قرآن من عند الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام ده كله احنا في باب التفسير بنقف عند الآية إذا قرأت بأكثر من وجه، سواء كان الوجهين دول في الاثنين في حفص أو الاثنين في ورش أو واحدة في حفص وواحدة في ورش، كل ده عندنا قرآن من حيث المعنى نستفيد معنى من القراءة الأولى ومعنى من القراءة الثانية. ثم إن ده وجه عظيم جدا من أوجه بلاغة القرآن وفصاحة القرآن، إنك تحكي مسألتين مختلفتين بألفاظ التغاير بينهم حركة، بل التغاير منهم ساعات يبقى وقف كما في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وتقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يبقى كده وما يعلم تأويله إلا الله بس. ثم الواو استئنافية بتحكي أن الراسخين في العلم يؤمنون بالقرآن، ده وجه بقراءة، وعلى هذه القراءة تحمل هذه القراءة على ما كان مما لا يعلم تأويله إلا الله، كحقيقة ما في الجنة من أنواع النعيم وكيفية ذلك فإنه لا يعلم تأويله إلا الله. طب القراءة الثانية تكمل تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون أيضا تأويله، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يبقى يعلمون تأويله وهم مع علمهم تأويله يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويبقى دي تحمل على كل ما يحتمل معرفة التفسير عند التأمل والنظر. فهناك أوجه تلاقي آية غامضة توضحها غيرها، حديث مجمل يبينه آية مجملة يبينها حديث نبوي، فكل ما كان من ذلك يعلمه الراسخون في العلم. يبقى إذن استفدنا من الآية ديت أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، ومنه ما يعلم تأويله الراسخون في العلم باختلاف الوقف والوصل. ده باختصار ما يتعلق بالقراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة. احنا عندنا في الآيات دي من أوجه القراءات كما ذكرنا قوله تعالى أو تكون له جنة يأكل منها، قرأت يأكل منها بالياء وقرأت نأكل منها بالنون، وكأن المشركين مرة قالوا كأنهم يعني بيقترحوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يصدقوا إنه رسول يبقى مطرف يبقى تفتح عليه الدنيا وكأن الدنيا هي المعيار، ومرة تانية قالوا بالمرة مدام حيطرف وحتنزل عليه النعم ويلقى عليه كنز يشركنا معاه، يبقى معاه جنة يأكل منها ونأكل احنا كمان. وده في الواقع يعني نوع من التعرية لطريقة تفكير هؤلاء القوم، وان هم بالفعل مرة قالوا كذا ومرة قالوا كذا، او بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، فنزل القرآن بهذا وذاك صارت الآية الواحدة بتشمل المعنيين. الألطف من كده الوجه القراءتين في الآية الأخرى في اختلاف حركة الإعراب على كلمة يجعل، نقول بعد ما هم اقترحوا كل الاقتراحات ديت أجابهم الله تبارك وتعالى بقوله تبارك، تبارك اللي من عند كل البركات، ولكن لن يجيبهم إلى ما اقترحوا، لا لكي إذا أرادوا أن يؤمنوا فليؤمنوا للقرآن وليؤمنوا لهذه العقيدة وليؤمنوا لهذه الشريعة، هل هذا كله يتركوه لكي يقترحوا أن تكون أن يعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا، وما قيمة أمر الدنيا؟ ومع فكأن الآية بتقول ومع أن كل البركات من عند الله ولكن لن يجيبهم إلى ذلك، قال تبارك الذي إن شاء، وإن هنا بمعنى لو، يبقى ده أسلوب شرط، إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور. يبقى لو شاء الله يعطيك جنات تجري أفضل مما طلبوا، جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها قصور. هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ الظاهر أنه في الدنيا لأنه علقوا على إنشاء، وأما في الآخرة فيعطاه صلى الله عليه وسلم. والبعض قال ما هو القرآن بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطى في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار ويعطى قصور ويعطى المؤمنون من ذلك، فكأن الآية بتعرض بأن الدنيا ليست هي دار الجزاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون سوف ينالون ذلك في الآخرة لما يشاء الله. فيبقى إنشاء هنا متعلقة بالآخرة، إنشاء سيعطيك ذلك. وقد بينت الآيات الأخرى أن هذه المشيئة ستحصل في الآخرة، وكأن القراءة الثانية جمعت بين الاثنين. القراءة الثانية جعلت الفعل الأول جواب الشرط، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى ده اللي معلق على المشيئة. ويجعل لك قصورا، ده كده جملة استئنافية مش معلقة على الشرط. فكأن واحد أحد الوعدين جاء معلق على المشيئة، والتاني جاء مطلق لتجمع الأمرين معا، وليكون بذلك قد أجابهم القرآن بأن الله سيعطي نبيه صلى الله عليه وسلم فوق ما اقترحوا عليه، وأن هذا جاء به معلقا على المشيئة تارة، وجاء به مطلقا تارة أخرى، وجاء به منوعا بين التعليق على المشيئة وبين الإطلاق في القراءة الأخرى، فكان هذا من ألطف التنوع وأعظم، مع أن لفظ الآية واحد. وهذا يعني باب واسع عظيم جدا من أبواب بلاغة القرآن في تنوع قراءة الآية الواحدة على أوجه يفيد كل منها معنى، غالبا ما يكون متمم ومؤيد للمعنى الذي تفيده القراءة الأخرى، أو يفيد حكم جديد تماما كما تبين في هذه الآيات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.